بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدار آمين، من كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب، إلى أن قال: ويسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع، وقيس بها بعتيد من نحو طرح الريحان الرطب، لأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها، ويحرم أخذ شيء منهما ما لم ييبس، وكره بناء له أو عليه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع، ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه، فإن كان بمسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها، أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت، ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه. ويسن تلقين بالغ ولو شهيدا بعد تمام دفن، فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله، إلى آخره. ويسن تكراره ثلاثا، ويبدل العبد بالأمة في الأنثى ويؤنث الضمائر. قال الزمزمي: ولا يتقيد تلقين الميت بوقت، بل الأمر الذي يشرع له إلى تمام السبعة الأيام بعد الدفن. وكره وطء على قبر مسلم قبل بلاء إلا لضرورة، كأن لم يصل إلى قبر ميته بدونه. وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب. وينبش وجوبا إن دفن بلا استقبال أو طهارة، نعم إن تغير ولو بنتن حرم، ولأجل مال غير، وإن تغير كأن دفن في أرض مغصوبة إن طلب المالك ما لم يسامح، أو سقط في القبر متمول وإن لم يطلبه مالكه، لأن في الترك هنا إضاعة مال، مع أنه ليس ضروريا للميت لا للتكفين ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه. ويجب شق جوف امرأة ماتت وفي بطنها جنين إن رجي حياته، ولا تدفن حتى يتحقق موته، فإن لم ترج حياته حرم الشق، لكن يؤخر الدفن حتى يموت.
الحمد لله الذي منه المبتدى وإليه المصير، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى السراج المنير والبشير النذير الهادي إلى أقوم مشي ومسير، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق مع الحق تبارك وتعالى، وأهل حسن المتابعة لحبيبه، وكانوا له خير عون ونصير، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والرسل الأعيان، وآلهم وصحبهم وتابعيهم إلى يوم وضع الميزان، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فيذكر لنا الشيخ ما يتعلق بدفن الميت وقبره، وهو المصير الذي إليه يصير منا كل صغير وكبير، وعامة من يموت من أهل من بني آدم وأهل البشر تلقى أجسادهم إلى هذه الأرض. وقريبا من قبر عثمان بن مذعون دفن ولده إبراهيم ابن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ذلك أخذ استحباب رفع القبر عن الأرض بمقدار الشبر، وكذلك وضع العلامة التي يميز بها أن هذا قبر فلان وقبر فلان، ومع كثرة القبور لا يمكن أن تكون تلك العلامة إلا الكتابة، فيحتاجون إلى الكتابة لأجل حكمة أتعلم به قبر أخي، وقد يحتاجون في المقابر المنبوشة أيضا إلى كتابة التاريخ حتى لا ينبش قبل أوانه، قبل تمام بلائه بمضي المدة التي يعرف في تلك الأرض أنه يبلى فيها الجسم فلا يبقى منه شيء. قال ويرفع القبر ندبا قدر جبر. وهكذا جاء عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. عمل ذلك الصحابة بعد دفنه صلى الله عليه وسلم. يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر لعائشة رضي الله عنها: اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وهكذا يكون ارتفاع القبر عن سطح الأرض نحو الشبر. قال الحنفية: لا باس أن يزيد قرين ذو احتاج إليه ليعلم. والقصد أن يكون القبر معلوما ومحترما ثم يتيسر زيارته ولا يوطأ ولا يقعد عليه. يقول: وتسطيحه أولى من تسليمه. هذا عند الشافعية. وقال الأئمة الثلاثة أن تسليم القبر أولى من تسطيحه. وعند الكل لا يحرم تسليم ولا يحرم تسطيح، ولا يجب تسليم ولا يجب تسطيح. ومعنى تسليمه أن يجعل كالسنام، كسنام الجمل. معنى تسطيحه أن يربع تربيعا. فمال الشافعية إلى التربيع، ويستدل بما جاء أنه لما قبر عثمان بن مضعون سطح قبره. وقال الأئمة الثلاثة: التسليم أولى. واستدلوا بما جاء في صحيح الإمام البخاري عن سفيان التمار أنه قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. فالأولى عند الأئمة الثلاثة التسنيم. ويروى أيضا عن إبراهيم النخعي عمن رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر بن عمر أنها مسنمة، عليها في لقو مدر بيض. وقالوا: التسطيح يشبه بناء أهل الدنيا، فينبغي أن يميز البناء. ولكن هذا بحكم الغالب في البلدان اللي كانوا يعيشون فيها، ولأن البلدان التي يكثر فيها الأمطار، فكثير من بلدان شرق آسيا وأفريقيا البيوت مسنمة أصلا. بيوت أهل الدنيا هي مسنمة، تسنم من شأن الأمطار وإلى ذلك، فيكون المخالفة في القبور بالتسطيح بالعكس. إذا روعي مخالفة قبور أهل الدنيا. إذن قال الشافعية أنه يندب تسطيحه أي تربيعه، وأنه أفضل من تسنيمه. وباتفاق الجميع إن ربع وإن سنم ليس في ذلك محذور ولا فيه خلاف. وعلم ما كان في إرسال سيدنا علي أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، أنه ليس المراد تسويته بالأرض، ولكن تسويته حملوه على التسطيح هنا. وأما الرفع والتمييز عن الأرض وعن سواء الأرض فمجمع عليه، وهو عمل صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة من بعده. فلا يجعلون قبرا على مستوى الأرض على مستوى التراب أبدا، بل يميزونه ويرفعونه حتى يعلم موضع الدفن. ويسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع، لما جاء وصحف الحديث في صحيح البخاري وغيره أنه مر على قبرين وقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي ليس الأمر بكبير في نظركم. فجاء في رجل قال: بلى إنه كبير، أي في إثمه وما كان عند الله تعالى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، ما يحترز من رشاش البول، ما يستبرئ إذا بال حتى تخرج جميع القطرات ولا يتعرض لخروج شيء بعد ذلك من البول، بل جاء في حديث عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، بل جاء بخبر سيدنا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن أنه شدد عليه الضغطة في القبر، وأنه لما حضر دفنه صلى الله عليه وسلم انضغط عليه القبر وسبح حتى سبح بتسبيح من معه، ثم سري عن وجهه وكبر فسألوه عن ذلك فقال هذا العبد الصالح ضيق عليه في القبر فحين أفرج عنه كبرته. فأرسل بعض أقاربه إليه صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا، فذكر لهم أنه في بعض المرات أهمل البول، وفي الخبر أن ضغطة القبر كفارة للمؤمن لما كان عليه من الذنب، قد تشتد على بعض المؤمنين فتكون كفارة حتى يأتي وقت الحشر ما عاد في الصحيفة شيء، خلاص انتهى ما عاد يبقى عليه أي مخاطبة أو محاسبة، مع جلالة قدر سيدنا سعد رضي الله عنه وخروج ألوف من الملائكة لم يخرجوا إلى الأرض إلا يوم جنازة سعد رضي الله عنه، ودخل عليه جبريل ويقول له يا محمد من هذا الرجل الصالح الذي اهتز لموت عرش الرحمن؟ فخرج إلى الخيمة التي فيها سعد وجد حين فاضت روحه، ولما حملوا جنازته رأوها خفيفة فتعجبوا في خفتها، فتكلم بعض المنافقين أنه خفيف القدر خفيف الوزن، والعياذ بالله، لأن عادة أهل النفاق والشقاق الولع بالأخيار والصالحين والكلام على الناس. لما بلغ النبي قال إنه خرج لتشيع جنازته 70,000 ملك لم يخرجوا من السماء قبلها، فكانوا يحملون الجنازة مع الناس، فشعر الناس بخفة الجنازة رضي الله عن سعد. وقال فيه صلى الله عليه وسلم إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وقد اهتز لموته عرش الرحمن. على أن من المؤمنين من تخفف عليه ضغطة القبر حتى تضمه الأرض كما تضم الأم الحنون ولدها إلى صدرها، وليس كل من خففت عليه الضغطة بأفضل ممن شددت عليه، كالحال في النزع الروح، فإن منهم من يشدد عليه لأجل الكفارة، ومنهم من يشدد عليه لبلوغ درجات لم يبلغها بأعماله فيشدد عليه نزع الروح حتى يصل إلى تلك الدرجات، ومنهم من يشدد عليه نزع الروح عقوبة تعجيل عقوبة له في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا تختلف الدرجات والحكم في الأفعال التي يصدرها الله تعالى فيما يتعلق بالخلائق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ووضع الجريدتين صلى الله عليه وسلم جريدة، دعا بجريدة من النخل الخضراء ثم قسمها ووضع على هذا القبر جزء وعلى هذا القبر شق الثاني، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، وذلك أن ذكر الله تعالى وتسبيحه سار في جميع الكائنات من جمادات ونباتات وحيوانات، ولكن يختلف التسبيح من حالة إلى حالة، فجميع الأشجار مسبحة بحمد ربها، ولكن ما كان منها أخضر فتسبيحه أقوى وأكثر، وما يبس صار تسبيحه كتسبيح بقية الجمادات. فأراد صلى الله عليه وسلم التمييز للغصن الأخضر والجريدة الخضراء أنها تسبيحها قوي، فبهذا التسبيح المتميز عن تسبيح الجمادات تنزل الرحمة ويتعرض للمغفرة وتخفيف العذاب عن الميت، وفي هذا انتفاع الميت بغير عمله، ف فإن تسبيح الجريدتين ليس من عمل الميت من غير شك، اندفاعه بشيء مما يحصل من ذكر الله تعالى من الجريدتين، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فلهذا استحب أن يوضع من الجريدة الخضراء والشجر الأخضر على القبور شيء، ومن أحسنه الريحان الجمع بين الخضرة واستمرارها مدة أطول وبين الرائحة الحسنة فيوضع على القبور. فإذا وضع على قبر حرم إبعاده عنه ما دام أخضر، ما دام أخضر، فإذا يبس صار حكم حكم الجمادات، نفس حجر القبر وتراب القبر نفسه التسبيح هذا، فما عاد شي ميزة للشجارة. وهكذا كما هو الحال في المكلفين العقل الذاكرين الله، هذا يذكر وهذا يذكر، لكن ما هو ذكر هذا مثل ذكر هذا، ذكر هذا ما هو مثل ذكر هذا. وذاكر بقلب وحضور مع الرب ما يساوي أذكار كثيرة من غافل القلب. وهكذا حتى يشاهد أرباب البصائر أن فيما يطبخ من طعام أنه في حالة غليان نضجي يشتد ذكره أكثر مما يبرد ويسكن. وهكذا يختلف حالات الذكر، فإذا قوي الذكر كان سببا لنزول الرحمة، سببا لكشف البلاء والعذاب على قدر قوته. قال الله في سيدنا يونس بن متى عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه في بطن الحوت إلى يوم يبعث. فببركة التسبيح نازله من رحمة الله ولطفه ما أمر به الحوت أن يقذفه على سطح البحر، فألقاه الحوت في الوقت الذي حدد بعد أن قضى وقتا وسط بطن الحوت، فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وبطن الحوت داخل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم إن في الآية حمل معنى وهو رعاية الله لأحبابه، فلو لم يسبح ياذن الله بخروجه وحكم ببقائه في بطن الحوت لأبقى هذا الحوت حيا، ولا أبقى جسد سيدنا النبي يونس غير مهتضم، لا يهضم ولا يفنى ولا يبلى، ولا يمكن لبطن الحوت أن تهضمه كما تفهم من قوله للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. المعنى لن يبلى الجسد ولن يموت الحوت إكراما للجسد الذي فيه، ويبقى إلى يوم البعث حتى يخرج منه في يوم القيامة. وفي هذا إذن بركة التسبيح وتأثيره في جريان أقدار الله وأقضيته. وفي الخبر: لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن البلاء لا ينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة، ما عاد يصل إلى الأرض ببركة دعوة من الدعوات المقبولة. وهكذا تختلف من واحد لآخر. ورؤي بعض الأموات في عذاب ولم يزل تتكرر رؤيا له في عذاب حتى رآه بعضهم، وإذا به في حلة من حلة الجنة قال: فلان، الناس يقول يرونك في عذاب. قال: نعم كنت في عذاب، ولكن أمس ذكروني عند رجل صالح. فقال: يرحمه الله، فرحمني الله. قال: لما نطق هذا كذا رحمني الله ورفع العذاب عني بقول هذا الرجل صالح رحمه الله. وهكذا. والآخر كان يرى في عذاب فرؤي في نعيم، فسئل قال: نعم، إن ابني أمس دخل المعلامة فقرأه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نطق ابني بسم الله الرحمن الرحيم قال الله: ارفع العذاب عن أبيه فقد ذكرني ولده بالرحمن الرحيم. فكان من بركة تعليم ولده للقرآن أن رحمه الله تبارك وتعالى. ويرحمه الله من يشاء. نعذب من يشاء ويرحم من يشاء جل جلاله وإليه تقلبون، المرجع والمصير إليه. فيتعرض لنزول الرحمة ودفع العذاب بكثرة الذكر عند القبور وكثرة التلاوة. وفي هذا جاء عن الأنصار أنهم كانوا يترددون إلى قبور موتاهم يقرؤون عندهم القرآن. فإذا كان ذكر الجريدتين الخضراوين سبب لنزول الرحمة ورفع العذاب، فكيف بالقرآن؟ كيف بذكر المؤمن صاحب القلب الحاضر مع الله جل جلاله؟ فهو أولى أن بنزول الرحمة ودفع العذاب ولطف الحق تبارك وتعالى. قال سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله: إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله، ما تصيب الذاكر لله وقت ذكره، حتى يروى أنه لا يتمكن من صيد حوت ولا طير إلا وقت غفلته عن ذكر الله، ووقت حضوره مع الذكر ما يصيب شيء، ما يصيب سهم ولا يقدر شبكة الصياد تخرجه من البحر. لا إله إلا الله. فما أعجب ذكر الله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم يضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وفي الحديث الآخر: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. فيا فوز الذاكري، يا ذاكر الله، يا بشراك نلت الأمان. فلو عرفنا قدر ذكر الله لم نصبر عن ذكر الله. وقد اعتاد بعض الصالحين كثرة الذكر بلا إله إلا الله، فكانت لسانه مع قلبه منطلق دائما بلا إله إلا الله، ويمشي ويقول لا إله إلا الله، يكلمه الآخر يسمعه ويقول لا إله إلا الله، ينام يتحرك لسانه لا إله إلا الله، ما تسكت لسانه حتى في النوم. فكان إذا أراد دخول الخلال يقضي الحاجة يخرج لسانه يعض عليها، فيقول: هذا الموطن ما يليق ذكر اللسان فيه، خل مدة الخلال فيعض عليها إلى أن تخرج، إذا لم يعضها انطلقت بلا إله إلا الله. فطوبى لمن وجد في صحيفته ذكر الله. فالحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وجاء في وصف نبينا: كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قالوا: كان سيدنا أبو بكر حتى وقت كلام الناس وقت ما يستمع لكلام الآخر يلهجه بلا إله إلا الله. وكان أكثر لهج سيدنا عمر بن الخطاب بالتكبير، وكان أكثر لهج سيدنا عثمان بن عفان بالتسبيح، وسبحان الله سبحان الله. وكان أكثر لهج سيدنا علي بالحمد: الحمد لله الحمد لله. كل ما تكلم قال الحمد لله، كل ما جلس قال الحمد لله، كل ما قال الحمد لله، يكثر ذكره بالحمد. فتوزعت عليهم الباقيات والصالحات في أكثر ما يغلب عليهم رضوان الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. وقال: لا أن أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع، وقيس بها ما اعتيد من نحو طيح الريحان، أي كل غصن وشجرة خضراء. ولكن أيضا بعض البلدان قد ينبت الشجر من نفسه بالمطر ويطلع فوق القبور شجر، وهل يجوز وضع أو غرس شجر فوق قبر أو بجانب قبر؟ إن كان تصل عروقه إلى محل جسد الميت ما يجوز، حرام. وإن كان ليست العروق تمتد إلى محل جسد الميت يجوز. قال: لأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها، ويحرم أخذ شيء منهما من الجريدة والريحان ونحو ما لم ييبس. فإذا ييبس صار غير حكمه حكم الحجر والتراب الذي على القبر، خلاص ما عاد شي ميزة، يجوز إبعاده من القبر فوق القبر حينئذ بعد يباسه. وهكذا يبين الشيخ الأحكام المتعلقة أيضا بالقبور فيما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. جعل الله قبورنا قبور أهالينا وذوينا وأحبابنا رياضا من رياض جنته، وجعل لنا جنة ووقاية من عذابه سبحانه وتعالى، وخفف علينا ضغطات القبور وأنسنا في وحشاتها، وجعلنا من أهل النور، ووسع لنا في قبورنا وفي مداخلنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويكون القبر بالنسبة لروح الميت واسع أبعد من مد النظر إذا كان صالح. وتشتد ضغطة القبر على بعض المنافقين والكفار الأشرار، وتقول له الأرض كنت من أبغض الناس لي وأنت على ظهري، واليوم قد صرت في بطني يا خبيث. فتضغطه ضغطة تختلف بها أضلاعه. يا لطيف. وهكذا أخبار البرازخ وعالم البرزخ يكون مدارك ومناظر ومشاهد للأرواح متعلقة بشؤون القبور، لا تظهر ولا ترى لأرباب الحس من آل الدنيا. شوف قدامه حجر وقطعة من الأرض كما هي، ولكن منوط بها معاني يدركها روح الميت وأرباب البصائر. إذا يقول الذي ألحد الإمام الحداد، يدرس بن عمر بن أبي بكر بن عدوس بن الحسين بن الشيخ أبو بكر، يقول لما ألحدته شاهدت روحي اتساع القبر على مد النظر من كل جانب، فلولا حكم الشرع لما رضيت أخرج، قلت لهم دفنونا معه بقبر معهم، ولكن ماشي لي طريق هذا. وقد كان في خوفه من الله، يقول في حياته من يضمن لي مدة قامتي في البرزخ. وهكذا كل من خاف أمر الآخرة أمن فيها، وكل من أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. أحسن الله خواتيمنا، ووسع الله علينا في قبورنا، واجعلها رياضا من رياض جناته، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. كان بعضهم يحفر قبره، فبعض الصالحين يقرؤون كثير في قبورهم ويصلون فيها قبل الوفاة رجاء تنويرها. وماذا يعدي عند القبر يقول فيه، يقول انتبه مني انتبه مني، كانوا يضحكون عليه، يقولوا له انت انتبه من القبر، اما القبر الا مامور على حسب حالك مع الله بيتصرف بامر الله تعالى، من تنتبه لنفسك من الحين، اما القبر ايش بيصلح لك، اذا انت انتبهت من نفسك بيقع القبر لك روضة من رياض الجنة، وبيؤمر بإكرامك واحترامك، وإذا أنت خالفت وخربطت وعصيت ما ينفع انتبه مني يا قبر، انتبهني ايش صلح لك القبر، انتبه انت من قبرك، صلح نفسك وصلح حالك مع الله حتى يجعل قبرك روضة من رياض جنات. الله يكرمنا وإياكم بنوره والتوفيق التام وصلاح شأنه، الحمد لله رب العالمين.